أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح في المقام أن يقال أنه لا فرق بين المطلق والمقيد في الواجبات والمطلق والمقيد في المستحبات. عدم الفرق بينهما غالبي ليس في كل الموارد. بيان ذلك أن التقييد الوارد في المستحبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون القيد مخالفا للمطلق في السلب والإيجاب فيكون متنافيين سلبا أو إيجابا. الثاني أن يكون القيد موافقا للمطلق وهذا ينقسم إلى قسمين. فتارة يكون الحكم المجهول في جانب المطلق حكما واحدا متعلقا بصرف الوجود وغير قابل للانحلال، وأخرى يكون الحكم متعددا ومتعلقا بمطلق وجود التبعات وينحل بانحلال أفراده في الخارج فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل. فإذن فالنتيجة أن المجموع على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول كما إذا قال المولى مثلا يستحب إكرام العلماء ثم قال يكره إكرام العلماء الفساق، فلا شبهة في تقييد المطلق في هذه الموارد. فلا بد من حمل المطلق على المقيد في هذه الموارد، لأن المقيد بنظر العرف قرينة لبيان المراد من المطلق، ولا فرق من هذه الناحية بين المطلق والمقيد في الواجبات والمطلق والمقيد في المستحبات. فكما أن القيد قرينة بنظر العرف والعقلاء لبيان المراد الجدي النهائي من المطلق في الواجبات وكذلك في المستحبات، فإذا معنى ذلك أن استحباب الإكرام مختص بالعلماء الذي لا يكون فساقا، وأما العلماء الذي لا يكون عادلا فالاستحباب الإكرام غير ثابت لهم. هذا لا شبهة فيه. وأما القسم الثاني فهو ما إذا كان الحكم واحدا وكان المقيد موافقا للمطلق في الإثبات في الإيجاب والنفي، كما إذا ورد في الدليل يستحب إقراء بدين، وورد في دليل آخر يستحب إقراء بدين مؤمنة. فإذا ورد الأمر الاستحبابي بإقراء بدين وورد أمر آخر بإتقل رقبة مؤمنة ففي نفس ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد باعتبار أن الحكم المجهول في المقام واحد، وهذا الحكم الواحد إما هو ثابت للمطلق أو ثابت للمقيد، ولا ثالث في البين. فأما على تقدير ثبوته للمطلق فيكون القيد لغوا، ولا يمكن صدوره من المولى الحكيم، فمن أجل ذلك لا بد من حمد المطلق على المقيد، وأن هذا الحكم ثابت لحسة خاصة منه وهي الحسة المقيدة، وإلا لكان القيد لغوا. هذا إذا كان لسان القيد لسان التكليف، غاية الآن يكون التكليف استحبابيا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المطلق والمقيد في الواجبات أو في المستحبات. لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لكان القيد لغوا. وأما إذا كان مفاد دليل المقيد الإرشاد إلى الجزئية، كما إذا ورد في الدليل سل وورد في دليل آخر سل عن تهور، مثلا ورد الأمر بصلاة الليل، ثم ورد أمر بالصلاة فيها في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل، وبطبيعة الحال يكون لسان القيد لسان إرشادي، إرشاد إلى جزئية القيد، إلى جزئية القيد والواقع، وإلى شرطية الوقت، وأن وقت هذه الصلاة هو الثلث الأخير من الليلة أو النصف الأخير من الليل، ففي نصف ذلك أيضا لا شبهة في حمل المطلق على المقيد، لأن مفاد المقيد إرشاد إلى أن الوقت مقيد للواجب، قيد للمستحب، قيد للصلاة. أو إذا ورد أمر لغسل الجمعة، لغسل اليوم الجمعة، ثم ورد أمر آخر بالغسل إلى الزوال، فإن هذا التقييد يدل على أن الزوال شرط وقت للغسل، وأن الغسل مؤقت إلى هذا الوقت، وبعد الزوال انتهى وقت الغسل الجمعة، ووقت غسل الجمعة يطول إلى الزوال، ففي مثل ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد، ولا فرق في ذلك بين المستحبات والواجبات، فإن الأوامر الواردة في العبادات سواء كانت واجبات أم كانت مستحبات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطيات، كالأمر باستقبال القبلة أو الأمر بالستر أو الأمر بطهارة البدن أو طهارة اللباس أو الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر أو التمأنينة في الصلاة فإنها هذه الأوامر جميعا مفادها الإرشاد إرشاد إلى الشرطية والجزئية كالأمر بالقراءة فإن مفاده الإرشاد إلى أن القراءة جزء الصلاة قراءة جزء الصلاة كما أن النواهي الواردة فيها ظاهرة في الإرشاد إلى المعنيات كالنهي عن الصلاة في النجس ظاهر أن النجاسة مانعة عن الصلاة أو كالنهي عن التكلم في الصلاة فإنه ظاهر في أن التكلم مانع عن الصلاة لا أن التكلم محرم بل التكلم مانع عن الصلاة وناقض للصلاة فالنهي إرشاد ولا فرق من هذه الناحية بين العبادات الواجبة والعبادات المستحبة لا فرق من هذه الناحية فإذن تقديم المقيد على المطلق إما بملوك اللغويات إذا كان المقيد متكفلا للحكم التكليفي أو بملاك أن مفاده الإرشاد إلى جزئية أو الشرطية وأنه قيد للمأمور به فمن هذه الناحية لا بد من تقديم المطلق على المقيد لا بد من ذلك أو كان لسان التقييد لسان القيد مباشرة التقييد كما إذا ورد في الأمر أمر بالصلاة الليل أو الأمر بغسل الجمعة ثم ورد فليكن ذلك إلى النهار فإن دليل المقيد مفاده مباشرة التقييد تقييد وقت سر وقت الغسل بالزوال أو تقييد وقت صلاة الليل إلى الثلث الأخير من الليل وهكذا فإذا التقييد بأحد هذه الأمور إما من باب اللغوية أو من باب أن الدليل المقيد مفاده الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو أن مفادها التقييد مباشرة تقييد المأمور بهذا القيد مباشرة بالوقت أو بالقيد وأما القسم الثالث هو ما إذا كان الحكم انحلاليا كما إذا ورد الأمر الاستحباب بإكرام الشعراء ثم ورد النهي الكراهة يعنيك الأمر بإكرام الشعراء العدول مثلا يقول المولى يستحب إكرام الشعراء ثم قال يستحب إكرام الشعراء العدول أو يقول أكرم العلماء بالأمر الاستحبابي ثم قال أكرم العلماء العدول ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو يحمل المقيد على أفضل الأفراد الظاهر أنه لا بد من حمل المقيد في باب المستحبات على أفضل الأفراد إلا على ما على مسلكنا من أن قضية الوصفية تدل على المفهوم فإن قضية الوصفية تدل على نفي الحكم عن المطلق في الجملة فعندئذ لا يمكن حمل المطلق على المقيد لا يمكن ذلك وأما على المشهور لا بد من حمل المقيد على أفضل الأفراد المطلق بإطلاقه مستحب ولكن مقيد أفضل منه استحبابه أكد وأقوى من استحباب المطلقة وهذا هو الظاهر كما في زيارة الأئمة عليهم السلام أو زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو زيارة الإمام الحسين عليه السلام فإن عوامل الواردة بزيارة نصف شعبان أو زيارة العاشوراء أو العرفة أو ليالي الجمعة أو ليالي القدر أو يوم العيد أو الأربعين أو ما شاكل ذلك فلا شبهة في أنها محمولة على أفضل الأفراد فإنها لا يدل على نفي الاستحباب عن زيارة الحسين عليه السلام مطلقا إن لا يمكن حمل المطلق على المقيد وأن زيارة الحسين مطلقة ليست بمستحبة لا يمكن ذلك فإذا هذه الأدلة المقيدة لا تدل على التقييد وعلى حمل المطلق على المقيد بل مفادها أن المقيد أفضل من المطلق وأن استحبابه أكد أقوى من استحباب المطلق هذا مما لا شبهة فيه فإذا مراتب الاستحباب وأفراد المستحب تختلف شدة وضعفا من جهة اختلاف أدلته هذا تمام كلامنا بالمطلق والمقيد في المستحبات بقي هنا أمران الأول أن الإطلاق قد يكون شموليا وقد يكون بدليا قد يكون شموليا وقد يكون بدليا ولا شبهة في أن الشمولية والبدلية لا تستفادان من مقدمات الحكمة فإن مقدمات الحكمة لا تدل على أن الإطلاق شمولي أو أن الإطلاق بدلي فإن مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق أي عدم التقييد الإطلاق بمعنى عدم التقييد فمقدمات الحكمة تثبت أن المطلق غير مقيد بقيد أما أن إطلاقه شمولي أو أنه بدلي فمقدمات الحكمة لا تدل على ذلك أصلا ولا إشعار فيها على البدلية أو الشمولية فإذا من الشمولیت و البدلیت مستفادتون من خصوصیات المورده من خصوصیات الموارد من خصوصیات المورد فإن المورد قد يكون اتلاق فيه شموليا ولا يمكن أن يكون بدليا وقد يكون الإطلاق بدليا ولا يمكن شموليا أو في مورد واحد يمكن أن يكون الإطلاق شموليا ويمكن أن يكون بدليا فإذا قال المولى أكرم العالم فإطلاق الموضوع شمولي وهو إطلاق العالم فإنه ينطبق على جميع الأفراد في الخارج أما إطلاق المتعلق بدلي وهو الإكرام إذ لا يجب على المكلف جميع أنواع الإكرام الواجب عليه صرف وجود الإكرام لا جميع أقسام الإكرام فإذا بالنسبة إلى المتعلق بدلي وبالنسبة إلى الموضوع شمولي ولهذا البدلية والشمولية تختلفان بحسب اختلاف الموارد وخصوصيات الموارد وخصوصيات الموارد وما في مقام الإثبات فإن كان الموضوع منونا وهو يدل على أن الإطلاق بدلي كما إذا قال المولى أكرم عالما فإنه يدل على أن الإطلاق بدلي وما إذا لم يكن منونا فيدل على أن الإطلاق شمولي إطلاق شمولي وتفصيل ذلك قد تقدم في بحث العام والخاص الأمر الثاني أن الإطلاق اللفظي يختلف عن الإطلاق المقامي في أمور الأول أن الحكم المجهول في الإطلاق اللفظي مجهول على الطبيعي بينما الحكم المجهول في الإطلاق المقامي مجهول على الأفراد الثاني أن التقييد في الإطلاق اللفظي يوجب تزييق دائرة مدلول المطلقة ويكون قيدا للمراد من اللفظ بينما التقييد في الإطلاق المقامي لا يكون قيدا للمراد من اللفظ بل هو مراد زائد على المراد من اللفظ بل هو أمر زائد ومراد للمتكلم زائدا على ما هو المراد من اللفظ ما هو المراد من اللفظ الأمر الثالث أن التقييد في تقييد اللفظي إذا كان المتكلم في مقام البيان وصدر منه كلام وكان في مقام البيان فظاهر حاله أنه أراد تمام مراده بكلامه فإن كان مراده مقيدا أتى بالقيد فإن كان مراده مطلقا لم يأتي به أي بالقيد لم يأتي بالقيد بينما في الإطلاق المقامي وهو فالقيد بحاجة إلى أمر زائد على ما دل عليه اللبس، فالنتيجة أن الإطلاق المقامي يختلف عن الإطلاق اللفظي. هذا تمام كلامنا في المطلق والمقيد. بقي الكلام في المجمل والمبين.